بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، فلعلنا نكمل في موضوع التشبيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: وجه الشبه. ينقسم وجه الشبه إلى قسمين: الأول أن يكون داخلا في الحقيقة، الثاني أن يكون خارجا عن الحقيقة.
نعم. انتقل المؤلف بعد تقسيم التشبيه للطرفين وأنواع هذه الأطراف، انتقل إلى الوجه، وجه الشبه، وهو الأمر الجامع بين المشبه والمشبه به، وهو الذي جعل المتكلم يحمل المشبه ويعلقه ويربطه بالمشبه به، لا بد من جامع بين الطرفين. ثم ذكر أن وجه الشبه ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون داخلا في الحقيقة، والثاني أن يكون خارجا عن الحقيقة. وهو الحقيقة هذا نوع من التمحل والفلسفة، لكن لا مانع من مجاراة هذا الكلام أن يكون وجهه داخلا في الحقيقة، مثل الحلوى كالتمر، الحلوى كالتمر في المذاق في الحلاوة، فإن الحلاوة موجودة في التمر وفي الحلوى نفسها. لو نظرت إلى الحلوى مكوناتها تجد أنها مبنية على الحلى وفي الجنس أيضا، وكذلك التمر مبنى أغلبه على أن يكون حلوى أو حالية. فالجامع بين التمر أو بين الحلوى والتمر هو الحلاوة في كل. الثاني أن يكون خارجا عن الحقيقة، كقولك العود كالمسك. العود كالمسك، العود له طبع خشبي مختلف، والمسك له سيلان. طبيعة هذا خارج عن طبيعة هذا، لكن يجمعهما الرائحة، الرائحة الزكية هي وجه الشبه. لكن الحقيقة أن جنس هذا من حيث التكوين والبناء يختلف عن جنس العود، كما تعلمون نوع من الأخشاب لها رائحة زكية، والمسك سائل غالبا يتطيب به ويمس. لكن الجامع بينهما هو الرائحة الزكية موجودة بين مع هذا وهذا. نعم.
وهذا الوصف على قسمين: حسي وعقلي.
هذا الوصف على قسمين: حسي وعقلي. الحسي أن يكون مرئيا أو معروفا أو مدركا بأحد الحواس. تقول: السماء كالبحر في الزرقة، السماء كالبحر في الزرقة. والزرقة مرئية حسية يدركها البصر، يدركها البصر فهو يراها بهذه الصورة. وعقلي تقول: زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة. الشجاعة أمر عقلي يدرك بالعقل، لأنه فنون، الشجاعة فنون وأنواع متعددة، لكن يجمعها القوة والجرأة في كل. وتقول: محمد كالجبل في الحلم، محمد كالجبل في الحلم. والحلم أمر معنوي، أمر معنوي يدرك بالعقل. نعم.
وينقسم وجه الشبه باعتبار الإفراد والتعدد إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون واحدا، الثاني أن يكون متعددا في حكم الواحد، الثالث أن يكون مركبا.
نعم. وجه الشبه ينقسم باعتبار الإفراد والتعدد إلى ثلاثة أقسام: أن يكون واحدا، أن يكون واحدا لغير متعدد، مثل وجه هند كالبدر، وجه هند كالبدر، ووجه الخليفة كالشمس. فالجامع هنا واحد، وهو الوضاءة والنور في كل، الوضاءة والنور في كل. وقد يكون متعددا ولكن في حكم الواحد، كقوله عز وجل في شأن اليهود واصفا حالهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء القوم شبهوا بعد نزول التوراة عليهم وفيها المنافع الدنيوية والأخروية، لكن تركوها، شبهوا بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا متعددة لكنه لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. والجامع بين هذا وهذا هو أشياء متعددة، أشياء متعددة، لكن الذي يجمعها عدم المنفعة، عدم الانتفاع في كل. الجامع بين هذا وهذا عدم الانتفاع في كل. نعم.
أداة التشبيه
أن يكون مركبا، أن يكون مركبا الوجه الشبه. تقول مثلا الطالب كأستاذه، الطالب كأستاذه في علمه وسمته ومشيته، فتجد أن الوجه هنا مركب من عدة أمور، عدة أشياء معددة متحددة. طالب كأستاذه في علمه ومشيته وسمته مثلا. نعم.
أداة التشبيه تنقسم أدوات التشبيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحروف، وهي الكاف وكأن.
نعم. بعد انتقاء، بعدما ذكر الطرفين والوجه، ذكر الأداة، وذكر أن أداة التشبيه ليست منحصرة في أداة واحدة، وإنما هي متنوعة أدوات التشبيه، فقد تكون حروفا، وقد تكون أسماء، وقد تكون أفعالا، وقد تكون أفعالا. والحروف مثل الكاف، زيد كالبحر، أو محمد كالقمر، ونحو ذلك. منه قوله عز وجل والذين عملوا والذين كفروا أعمالهم كسراب، الكاف هنا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كأن، تقول كأن زيدا أسد، ومنه قوله عز وجل في الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان. فكأن تعد أداة من أدوات التشبيه. والأسماء،
القسم الثاني الأسماء، نحو مثل ومثيل وشبه وشبيه ونظير.
نعم. الأسماء تعد أيضا تكون أدوات للتشبيه. تقول زيد مثل الأسد، هند كأمها أو مثل أمها في الطبخ والعناية ونحو ذلك. وشبيه، فلان شبيه الشيخ الفلاني في علمه وسمته وطريقة تدريسه. نعم.
القسم الثالث الأفعال، نحو يشابه ويماثل ويحاكي.
نعم. قد تكون أداة فعلا يشابه، يناظر، يحاكي ونحو ذلك. ومنه قوله عز وجل وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، في الولدان في الجنة، يقول إذا رأيتهم حسبتهم، أيضا أنتم يشبهون هذه الصفة، وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فحسب هنا بمعنى التشبيه. نعم.
غرض التشبيه، أغراض التشبيه ترجع إلى المشبه، لأنه المقصود بالإيضاح والبيان. إن في التشبيه المقلوب فإن الغرض يرجع إلى المشبه به.
نعم. أغراض التشبيه حقيقة متعددة، والمقصود بالتشبيه هو المشبه، إنما اجتلب المشبه به من أجل المشبه، لبيان حاله أو كشف صفته أو بيان مقداره أو بيان إمكانية وقوعه أو نحو ذلك. فالموضوع في هذا هو أن التشبيه أساسه وغرضه هو المشبه، أما المشبه به فلا يقصد به إلا أن يكون وسيلة للإيضاح، إيضاح حال المشبه نفسه بأن يؤتى بمشبه به. من أغراض التشبيه بيان حاله، بيان حال المشبه به، كقوله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب الله سريع الحساب. فبين الله عز وجل حال أعمال الكفار بأن ليست بشيء، كالسراب الذي يلهث الظمآن حوله يبحث عن ماء، يتوقع أنه سيروي ظمأه وإذا به لا يجده شيئا، وإنما يجده نصبا وتعبا. بيان إمكان حاله ووجوده، هذا أيضا من أغراض التشبيه، كقول الشاعر فإن تفق الأنام، وهو أبو الطيب، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهو أراد أن يبين إمكان وقوع هذا الشيء ووجوده، فهو يخاطب الممدوح ويقول إنك فائق ومتميز بين البشر بين الخلق، ما الدليل على هذا؟ قال إن المسك نفسه الطيب الرائحة الزاكي هو بعض دم الغزال. الغزال فيها عدة دماء، لكن هناك موضع معينا يفرص ويفتح ويؤخذ منه الدم ثم يعمل بعمل خاص ليكون مسكا أي رائحة زكية. وأنت كذلك، فأنت من البشر من الأنام لكنك كماذا؟ أعلى منهم. فهذا هو تشبيه ضمني، أتى المشبه، أتى الشاعر المشبه به ليدلل على إمكانية وقوع المشبه وأنه أمر ممكن الوقوع وحاصل. قد يقصد بالتشبيه المدح والتزيين، ومنه قوله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، فهذا مدح وثناء في شأن الحور العين. فإنك شمس كقول النابغة في عمرو بن هند، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه، فقد جمله بهذا التشبيه بأن جعله شمسا وجعل بقية الملوك ليسوا بشيء إنما هم كواكب متناثرة يمنة ويسرة. قد يقصد بالتشبيه التقبيح، تقول فلان كالقرد في هيئته، ومثلا كالذئب في هجمته، أو كالثعلب في روغانه، يراد بماذا؟ تقبيح حال المشبه به. ومنه قول بالطيب، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه، كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه، إذا أشار محدثا بماذا؟ بكلامه، فكأنه يعني كأن هذا وهو يتحدث يشبه القرد الذي قهقه أو العجوز التي تلطم، يريد أن يقبح هذا المذموم أو هذا المهجو بهذه الصفات. فمن أغراض التشبيه تقبيح حال المشبه وأيضا تزويره. نعم تفضل.
المجاز ينقسم
هنا
المجاز.
قال قبل ذلك فائدة فوق في الركن،
فائدة يقسم التشبيه بحسب كل ركن من أركانه.
نعم، بعض العلماء أو بعض الدارسين في الأدب وفي البلاغة يقسموا التشبيه باعتبار أركانه. التام الأركان مثل زيد كالبحر في العطاء يسمونه مرسل مفصل، مرسل لأن الأداة قد ذكرت فيه، زيد كالبحر في العطاء، ومفصل لأن وجه الشبه قد ذكر فزاده تفصيلا. وقد تحذف منه الأداة فيسمى مؤكدا، زيد أسد، زيد أسد في الشجاعة، وهذا مؤكد مفصل، مؤكد لأن الأداة حذفت منه، ومفصل لأن وجه الشبه قد ذكر. وقد تحذف منه الأداة ووجه الشبه فيكون تشبيها بليغا، فيكون تشبيها بليغا إذا حذفت منه الأداة التشبيه ووجه الشبه. زيد أسد، يعني لماذا قالوا أنه بليغ؟ لأنك تناسيت التشبيه، هنا وقع التناسي في التشبيه، حذفت الأداة وحذف وجه الشبه، فأخبر عن زيد بأنه أسد من الأسود، كأنه اندرج واندمج مع الأسود فأصبح من أجناسهم وليس إنسانا عاديا. فهنا يكون التشبيه بليغا. لماذا بليغا؟ لأنه بلغ القمة في البلاغة وفي إلحاق المشبه بالمشبه به من غير إشعار بانفصال بين المشبه والمشبه به، وإنما بينهما بل عده جنسا من أجناس الأسود واحدا من أحدهم. نعم. أيوه.
المجاز ينقسم المجاز باعتبارين، باعتبار الإفراد والتركيب وباعتبار علاقته.
المجاز الكلام فيه حقيقة يشدنا أو يعني يؤدي إلى ماذا؟ البحث في هل يقع المجاز في القرآن أو لا، هل يقع المجاز في القرآن أو لا، وكيف الموقف من المجاز. حقيقة قضية خلافية بين العلماء، وسبق أن تعرضت لها كثيرا في دروس متعددة، ويمكن أن نطرق الموضوع ونعرض القضية بصورة لعلها تكون موجزة، وإلا الكلام في هذا يطول. أولا المجاز مأخوذ لغة من جاز الشيء إذا تجاوزه وتعداه، جاز الشيء إذا تجاوزه وتعداه، والحقيقة ضده. الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت واستقر، حق الشيء إذا ثبت واستقر، ومنه قوله عز وجل وكلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وحقت كلمة وحقت كلمة ربك صدقا وعدلا. والحقيقة من الثبات، والمجاز من التجوز وهو الحركة أو التوسع والسماح بمرور الشيء وجوازه. والعلماء عرضوا المجاز وتكلموا فيه، ومنهم من أنكره أصلا، ومنهم من أثبته في القرآن بل في اللغة وأنكره في القرآن الكريم، ومنهم من أنكره فيهما في القرآن واللغة. والقول حقيقة في هذا متعدد، والعلماء ذكروا كلاما طويلا في هذا المقام، ومن أوائل من تكلم فيه سيبويه رحمه الله في الكتاب، في كتابه الكتاب، وقد توفي سنة 108 هجرية، وذلك عند قوله عز وجل بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل في النهار قال، والمقصود أي مكركم في الليل والنهار، مكركم في الليل والنهار. ثم قال ولأن الليل والنهار لا يمكران، لا يمكران، وإنما يمكر فيهما، يمكر فيهما. فسبويه من أوائل من ذكر هذا ونص عليه وأثبته، كذلك من قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية ذكر ذلك في كتابه تأويل مشكل القرآن، وشنع على من أنكر، وشنع على من أنكر المجاز، وقال في من رد أو رد على من قال إن المجاز أخو الكذب، قال لو كان المجاز كذبا أو كذا لكان أكثر كلامنا كذبا. فقال إن هناك فرقا بين الكذب والمجاز، لأن الكذب يساق على أنه حقيقة، أما المجاز فإنه يكون مقرونا بقرينة، بقرينة تفصله عن الكذب. مثلا يقول ابن قتيبة يقول أنه أسلوب من أساليب العرب تعبر به عن المعاني، وأن الأمم التي قبلها ما أتيت إلا من جهلها بمثل هذا، إلا من جهلها بالمجاز وبأساليبه. وقال ابن تيمية مثلا، ابن قتيبة مثلا، وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، ثم رد على من قال هذا، قال لو أن من أنكروا المجاز وشبهتهم أنه يقال أنه ضرب من الكذب، لأنك إذا سندت إلى الشيء ولم يقوله مثلا كنت كاذبا. قال لو فعل بعملهم هذا، أو لو فعل بعملهم هذا وأخذ بقولهم هذا لكان أكثر كلامنا كذبا. مثل على ذلك بقوله فإنهم زعموا أنه كذب، لأن الجدار مثلا في قوله عز وجل جدارا يريد أن ينقض لا يريد، والقرية لا تسأل في قوله واسأل القرية. وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كذبا وكان هذا الإطلاق سائغا لكان أكثر كلامنا كذبا، فإننا نقول نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر، وتقول كل هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا، والفعل لم يكن وإنما كون، والله تعالى قال فإذا عزم الأمر، والأمر لا يعزم وإنما يعزم عليه، ويقول عز وجل فما ربحت تجارتهم، والتجارة ماذا؟ لا تربح وإنما يربح فيها. وهكذا تكلم وطال في هذا رحمه الله. وقول فريق آخر إنه المجاز موجود في اللغة لكنه ليس واقعا في القرآن، وهذا القول ينسب إلى داود الظاهري المتوفى سنة 70 و200 للهجرة، وابنه أيضا محمد. والقول الثالث هو قول الجمهور، وهو أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، وأن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، فما وقع في لغة العرب يقع في كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر ذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وقال القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز ومن منع فقد كابر. وقال الزركشي في البرهان: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن، والجمهور على الوقوع، ولو أسقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن. وهذه العبارة الأخيرة هي لابن قتيبة استعارها الزركشي في كتابه البرهان. لا ننسى قول آخر، وهو أن أكثر اللغة مجاز، ينسب هذا لابن جني، وهذا قول طبعا فيه تطرف، ونقله وأيده عليه الرافعي في إعجاز القرآن. ويقولون مثلا، تقول مثلا: ضربت زيدا، وأنت لم تضربه كله، وإنما ضربت خده أو كتفه، وهذا تقول: مشيت على الأرض، وأنت لم تمشي عليها كلها، وإنما مشيت على ماذا؟ على جزء منها. تقول: تعشيت، أكلت العشاء، وأنت لم تأكله كله، وإنما أكلته جزءا أو بعضا منه. طبعا هذا فيه مبالغة، وخيار الأمور وسط التوسط، خيار الأمور التوسط في هذا الأمر. والحقيقة لو نظرنا إلى الذي دعا العلماء إلى إنكار المجاز والكلام فيه، هو المعطلة والمؤولة والمعتزلة، لأنهم دخلوا على كلام الله عز وجل من باب المجاز، من باب المجاز، ونفوا بعض الأسماء أو أول الصفات من خلال المجاز، وتأولوا في هذا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم أغلقوا المجاز، مع أن الكلام والنسبة إلى شيخ الإسلام فيها نظر، تارة يثبت رحمه الله المجاز في مقام، وتارة ينكره في مقام آخر. والذي حداه على ذلك إن إذا ناقش المؤولة ومن في حكم أغلق عليهم الباب، لأنهم يراهم يدخلون من باب المجاز في تأويل الصفات وإنكار الأسماء الحسنى التي أثبت الله عز وجل نفسه. ويثبت إذا كان مقام مقام تفسير أو نظر أو معنى في الآية، كما سأنقله بعد قليل. والحقيقة المؤولة دخلوا على عندما في مثل قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمره، هذا تقدير محذوف مجازا وتجاوزا، جاء أمره، في حين أن الإسناد في الآية صريح: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا فرارة من التشبيه، قالوا إذا قلنا إنه جاء شبهنا بمجيء الملوك أو مجيء الخلق. فالإشكال عند المؤولة والضلال والمعطلة هو عقدة التشبيه، فوقعوا فيما هو أضل وأشد، وهو عقدة التعطيل، سلبوا حق الله عز وجل، عطلوه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولذلك وقعوا في التعطيل، في التعطيل. والكلام في هذا حقيقة ميسور وسهل، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر قاعدة جليلة في هذا المقام، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في الذات. فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله تعالى وعظمته، فكذلك نثبت له سبحانه وتعالى صفات تليق بذاته جل وعلا لا تشبه الصفات. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت الله عز وجل ذاتا تليق بجلاله تعالى وعظمته لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات تليق به لا تشبه الصفات، على حد قوله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كصفته صفة، أو ليس كذاته جل وعز ذات وهو السميع البصير. هذه الآية أو هذا الشق من الآية جمع الأمرين، جمع النفي والإثبات، جمع النفي والإثبات، نفي المثلية وإثبات ما يليق بجلال الله تعالى وعظمه، في قوله ليس كمثله شيء، أي ليس كصفته صفة، أو ليس كذاته ذات. وقوله وهو السميع البصير، هذا إثبات، إثبات اسمي السمع والبصر، فالسميع اسم والبصير اسم، ويشتق من كل اسم ثبت من صريح القرآن أو صحيح السنة، يشتق من كل اسم ثبت صفة تليق بجلال الله تعالى وعظمته. فمثلا السميع يشتق من صفة السمع على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، والبصير يشتق منها من هذا الاسم صفة البصر على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ولذلك فرق بين الخالق والمخلوق جل وعز. وثم إن الله عز وجل طوى عنا الكيفيات وذكر لنا الصفات، ولو كانت الكيفيات مطلوبة وكانت من الدين لبينها النبي عليه الصلاة والسلام أو أوحى الله عز وجل إليه بها. ولما كانت عقول البشر لا تطيق الإحاطة بكيفيات الله عز وجل وصفاته فقد طواها سبحانه وتعالى عنهم لحكمة يراها سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك لما جاء إليه وكان في هذا المسجد المبارك، لما جاء في حلقته رجل وسأله عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سأله عن كيف استوى، قال كيف استوى؟ فالإمام مالك أطرق مليا ثم قال له يا هذا الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة. فنهره وأبعد عن مجلسه ردعا له وزجرا لأمثاله، أو زجرا له وردعا لأمثاله. فالبحث في الكيفيات ليس من شأن السلف، وليس هذا أيضا من منهج السلف، وليس أيضا منهجا دقيقا ولا صحيحا. والإيمان بما ورد في صحيح القرآن وصحيح السنة هو الواجب. ثم إنه فرق بين المجاز والحقيقة. الفرق بين المجاز والحقيقة ما هو؟ القرينة. لا يقال بالمجاز إلا بوجود قرينة صارفة تصرف اللفظ عن مراده الحقيقي إلى مراد مجازي. فوجود القرينة من شروط القول بالمجاز. وإذا طبقنا آيات الأسماء والصفات وأمور المغيبات فإننا لا نجد فيها ماذا؟ قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي فيها، فتبقى على كونها حقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام حمله على الحقائق، الأصل في الكلام حمله على الحقائق وليس حمله على المجاز. لا يحمل الكلام على المجاز إلا بشرط، وهو وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا وجدت قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي قيل بأنه مجاز. إذا فقدت القرينة فإنه يبقى على الأصل وهو أنه حقيقة. والأمور المغيبات وحقيقة القبر ونعيمه وعرصات القيامة وأمور الصفات وحقيقة الجنة والنار مجرى فيها، فإن هذه أصلا ألفاظها وكلماتها تحمل على ماذا؟ على الحقائق. لماذا؟ لكونها لا يوجد فيها قرينة تصرفها عن المراد الأصلي بها، ولذلك لا يقال إن فيها مجاز. وعلى هذا فالذين أنكروا مجاز من السلف كما ينسب أحيانا لشيخ الإسلام وأحيانا لا ينسب إليه، وكتلميذه ابن القيم أيضا ينسب إليه أحيانا، وقد ألف كتابه الصواعق المرسلة وعد المجاز طاغوتا من الطواغيت، وأورد فيه قرابة 50 رأيا أو تأويلا تفسد المجاز وترده. وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نزيل المدينة رحمه الله كان ممن يرى أنه أن المجاز ليس واقعا من كلام الله عز وجل. أقول إن الذي حمل السلف على إنكار المجاز أو القول بعدمه في القرآن الكريم هو تأويل المؤولة في الصفات، ونحن نقول إن المجاز لا يقع أصلا في الصفات. لماذا؟ لفوات شرطه، وشرطه ما هو؟ القرينة. فلما لم توجد القرينة لا يقال بأن هناك مجازا في الأسماء والصفات. وعلى ذلك المحذور الذي جعل المانعين يقول بعدم المجاز في القرآن انتفى. فلما انتفى فإنه يقع القول بالمجاز، لأن المجاز يعد مصطلحا علميا حادثا، مثل مصطلح التوكيد، مصطلح التشبيه، مصطلح الذكر، مصطلح هذه مصطلحات متى حدثت؟ بعد العلوم، بعد التدوين حصلت مصطلحات جزئية في العلوم. يقال المجاز، التوكيد، التشبيه، الذكر، الحذف، كلها لم تكن موجودة في زمن النبوة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، يفهمون الدلالات العربية بالسليقة. لكن لما دونت العلوم وجزئت وفقرت عندئذ طلعت المصطلحات هذه، فهو مصطلح حادث يقال به إذا جاء شرطه، إذا جاء شرطه القرينة، وجود قرينة مانعة من إرادة معنى الأصل. وإذا انتفت القرينة فإنه ينفى. سأقرأ عليكم خلاصة ما انتهيت إليه في موضوع تقرير البحث في المجاز. على فكرة هذا البحث موجود في قناة المجد الأكاديمية في شرحي لكتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم، الأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين، تكلمت بهذا الكلام قبل 10 سنوات أو أكثر في قناة المجد في القناة العلمية، وبعض الطلاب فرغوه بيانيا وهو موجود مسموعا ومرئيا في القناة لو رجعتم إليه، شرح البلاغة الواضحة، فيها شرح لمصطلحات البلاغة وتمثيل لها في 12 ساعة في 12 ساعة 12 درسا 12 ساعة شرحت فيها، وذكرت في مقام المجاز هذا البحث الذي سأذكره، سأذكر خلاصته لكم. خلاصة القول سأقول كلاما محررا علميا، أن المجاز مصطلح علمي حادث، مصطلح علمي حادث كغيره من المصطلحات العلمية التي حدثت وظهرت في فترة تدوين العلوم وتفريعها لمعرفة الأدلة الشرعية وتحليل النصوص الأدبية، فهو كمصطلح التوكيد والحذف وغيرهما، كما أنه لا يقال إن كلام الله عز وجل صدق وحق فلا يكون فيه توكيد أو حذف، كذلك لا ينكر إذا توافرت أسباب القول بالمجاز وحمل الكلام على المجاز أن فيه مجازا، فهو أسلوب من أساليب العرب، المجاز أسلوب من أساليب العرب في بيانها كغيره من الأساليب التي خضعت للدراسة والتأصيل العلمي والضبط القاعدي. القاعدة الثانية أو الأمر الثاني، أن القول بالمجاز في أي أسلوب عربي لا يصار إليه إلا بشرطه أو بشرائطه وأسبابه، وهي القرائن والعلاقات القائمة في سياق الكلام، وبدونها يحمل الكلام على الأصل وهو الحقيقة، وهذا باتفاق المعتبرين من أهل الاختصاص. ثالثا، أن ألفاظ الأسماء والصفات وأمور المغيبات في كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليها مفهوم المجاز، ولا تدرج ولا تندرج تحت نطاقه لفقدان القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، فتبقى على هذا الأصل، ومن خالفه فقد تعسف وحمل الأمور على غير محاملها وأتى البيوت من غير أبوابها، ولم يكن لديه حجة علمية، بل يكون قد ارتكب مخالفة عقدية ودخل في نطاق الذين يلحدون في أسمائه جل وعلا ويميلونها عن مراد الله عز وجل بها، لأن مذهب السلف في ذلك هو إمرار نصوص الأسماء والصفات كما جاءت من غير تعرض لها بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد معاني حقائقها ودعوته سبحانه وتعالى بها وتسمية ودعوته بها، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. رابعا، أن ما عدا الأسماء والصفات وما في حكمها مما تقوم فيه قرينة تمنع من إرادة معناها الأصلي، فإنه لا حرج من حمله على المجاز إذا قام سببه ونهض شرطه، بل يتعين ذلك لامتناع إرادة معناه الحقيقي المعروف. وعلى سبيل المثال، فقوله عز وجل مثلا في مسألة المنافقين أو من في الفرق بين المؤمن والكافر في قوله عز وجل أو من كان مؤمنا أو من كان ميتا فأحييناه، هنا أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه، أي ضالا فهديناه. ومثل ذلك قوله عز وجل في حق المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فالمعهود أن الضلالة لا تشترى، وإنما المقصود الاستبدال، استبدلوا الضلالة، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فكان التعبير هنا على سبيل التجوز والتوسع. الخامس، أن الدافع لإنكار من أنكر المجاز هو امتداد القول به إلى آيات الصفات، ومن ثم وقع الخبط والخلط والضلال في ذلك، مع أن المذهب الذي هو المذهب الصحيح الحق هو أنها خارجة، آيات الأسماء والصفات، آيات الأسماء والصفات خارجة عن ذلك، فإذا استثني ذلك يلتئم الشمل ويرتفع الخلاف، ويصبح المختار أو ويصبح المجاز أسلوبا سائغا من أساليب العربية، سواء سمي مجازا أو أسلوبا من أساليب العرب في بيانها. ابن تيمية وغيره من العلماء إذا جاءوا لآيات فيها مجاز يقول بعضهم هذا أسلوب من أساليب العرب، جدارا يريد أن ينقض كناية عن ماذا؟ عن ضعفه وانهياره مثلا. والكناية نفسها أسلوب من أساليب العرب، والمجاز أسلوب من أساليب العرب، لكن باب التحديد والتقدير لا بد من وصفه، ويعدون أسلوبا من أساليب العرب في بيانه، فيكون الخلاف في ذلك خلافا لفظيا وفي الاصطلاح لا في الاصطلاح والتطبيق. وكونه يأخذ اسم المجاز أضبط وأدق وأدعى لمعرفة مجاريه وأوديته ودواعي القول به. السادس أن كبار المفسرين وأعيانهم قد فسروا كلام الله تعالى من خلال أسلوب المجاز في الآيات التي تقوم القرائن على حمل الكلام على المجاز، من أمثال شيخ المفسرين بن جرير الطبري وبن عطية الأندلسي والقرطبي وبن تيمية وبن القيم وبن كثير والبقاعي والقاسمي وبن سعدي وغير هؤلاء. السابع والأخير أن المجاز إذا وقع في بعض آيات الذكر الحكيم لقيام قرينة تدل عليه لا يعني ذلك تسمية الله عز وجل بالمتجوز ولا وصفه به، لأن أسماء الله عز وجل كما ذكرنا وصفاته توقيفية بإجماع السلف، بمعنى أننا لا نسمي الله عز وجل ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه في صريح كتابه أو وصفه به رسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، لأن القول بذلك تعبدي توقيفي وليس اجتهاديا. فكما لا يوصف الله تعالى بالمؤكد لوقوع التوكيد في كلامه، كذلك لا يوصف المتجوز أو المستعير أو نحو ذلك إذا وقع في كلامه، فإن هذا لازم غير لازم، ومن قال بلزومه فلا يعتد بقوله ولا يلتفت إليه لما ذكرنا آنفا. أريد أن أذكر شيء حقيقة مهم في كلام شيخ الإسلام، وذلك أنني عثرت على نص من نصوصه في أثناء بحثي للدكتوراه في كتاب في رسالة النظم القرآني في آية الجهاد، فوجدت كلاما نقله عنه القاسمي في كتابه في تفسيره محاسن التأويل، وكان القاسمي رحمه الله معنيا بأقوال شيخ الإسلام وابن تيمية لأنه سلفي مهتم بمذاهب السلف. يقول ابن تيمية: نحن نقول بالمجاز، نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، ربط بالدليل وهو ماذا؟ القرينة. نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز. اسمع كلام الشيخ: لا ولم يوجد في كلامنا ولا كلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب. يعني يقصد من؟ المعطلة والمؤولة ونحوهم. قال: واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. ثم قال: والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيرهم من الأئمة نص في هذه المسألة، وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن، هذا كلام الشيخ يقول فيما أظن، وغيرهم ذهبوا إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم المواد. ثم قال كلمة رائعة أخيرة، قال: وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى كلامه، يعني لا إفراط ولا تفريط، يقال بالمجاز متى قام دليله وهو القرينة. بقيت كلمة أخيرة، فتوى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، وهو من أساتذة العقيدة في الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سأله تلميذه النجيب الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن العسكر عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، أحد زملائنا في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي في الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كان ملازما للشيخ يأخذ عنه، وطلع عليه مسألة المجاز فأجاب، قال السائل: عن إمكانية وقوع المجاز في القرآن الكريم، وهل فيه مستند للمؤولة في نفي الصفات؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عفوا عبد الرحمن بن ناصر البراك الآتي، قال: القول بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح محض، ولا دليل عليه من عقل ولا نقل ولا مشاحة ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل، فلا يمتنع استعماله والتعبير به وإطلاقه في محله من نصوص اللغة والقرآن الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ما لم يستغل لتحريف الكلام عن مواضعه، فصرف كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظاهره بغية أو بغير حجة يجب المصير إليها هو التحريف الذي ذم الله به اليهود إذ كان منهجا لهم. ومن أقبح ما وقع من التحريف في القرآن تحريفا معنويا ما فعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بالأسماء والصفات، إذ قالوا إنها مجاز لأن ظاهرها عندهم وهو إثبات الصفات لله تعالى يناقض أصولهم العقلية الفاسدة التي تقتضي بزعمهم امتناع قيام الصفات برب العالمين، وهي أصول فاسدة متناقضة أو مناقضة للعقل كما هي مناقضة للنقل، فيبطل ما زعموه من حمل هذه النصوص على المجاز إذ لا دليل بوجوب صرف تلك النصوص عن حقائقها اللائقة به سبحانه وتعالى، لأن الأصل حمل الكلام عن حقيقة على حقيقته، ما لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره كيف والأدلة العقلية والسمعية شاهدة بما تدل عليه هذه النصوص أعني النصوص الأسماء والصفات من إثبات صفات الكمال لرب العالمين وتنزيهه عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص، فإنه عز وجل له المثل الأعلى وهو أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه، والخالق أو فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتنزيه عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن براك حفظه الله ووفقه. ينتهي القول في المجاز بأن المجاز هو ماذا؟ مصطلح علمي له ضوابطه وشروطه، وإذا قام شرطه والقرينة قيل به، وإذا لم يقم فإن الأصل حمل الكلام الحقيقة والأسماء والصفات وما تعلق بآيات المغيبات ليس فيها ماذا ما قرينة تمنع من إرادة المعنى عن إرادة عن معناه الأصلي، وإنما هو إنما الأصل هو أن تكون حقائق وليس فيها مجال للمجاز، فالمجاز لا يقع في تلك الأسماء والصفات. طيب نكمل.
ينقسم المجاز باعتبار الإفراد والتركيب إلى المجاز المفرد والمجاز المركب، ومن أشهر صوره الاستعارة التمثيلية.
قال ينقسم المجاز أولا المجاز في الاصطلاح هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة معناها الأصلي، هذا معنى المجاز في الاصطلاح، وهو الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ثم يقسمونه أقساما، ذكر المؤلف هنا أنه ينقسم باعتبارين، باعتبار الإفراد والتركيب، يعني ينقسم المجاز إلى مفرد ومركب، مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المفرد يكون في المجاز اللغوي، يكون في المجاز اللغوي، يقابل المجاز اللغوي المجاز العقلي. المجاز العقلي يكون في التركيب إسناد الفعل أو ما في معناه لغير من قام به لعلاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والمجاز المفرد يكون في الكلمة فقط، في الكلمة فقط. والمجاز المفرد نوعان، مرسل واستعارة. المجاز اللغوي المفرد نوعان، مجاز يسمى المجاز المرسل، والنوع الثاني يسمى الاستعارة. أما المجاز المركب فيكون في المجاز العقلي، ويكون أيضا في الاستعارة يسمونها الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية. فالمجاز اللغوي المرسل والاستعارة، والفرق بين المجاز المرسل والفرق والاستعارة أن العلاقة في المجاز المرسل غير المشابهة، أما العلاقة في الاستعارة فماذا؟ فهي المشابهة. إذن تعريف المجاز المرسل لو أردنا أن نعرفه فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة، لعلاقة غير المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أما الاستعارة فهو التعريف نفسه، ولكن يقال لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة. فالفرق بينهما أن المجاز المرسل علاقته غير مشابهة، والاستعارة علاقتها المشابهة. المجاز المركب ذكر المؤلف قال من أشهر صوره الاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية حقيقة هي تركيب استعمل في غير موضع له، تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. الاستعارة التمثيلية أن تستعير مثلا لحالة إنسان معين أو تطلق عليه، تقول مثلا أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. قولك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هذا مثل، فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، استعرت هذا المثل لحالته، شبهت حالة المتردد في أمر ما بإنسان أحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر، والجامع بينهما هو التردد والحيرة، الجامع بينهما هو التردد والحيرة. مثلا استعارة مثل تستعيره تقول قطعت جهيزة قول كل خطيب، قطعت جهيزة قول كل خطيب، تضربه لقوم اختلفوا في قضية وتنازعوا في كيف يكون الحل فيها، ثم جاء الحل مباشرة كالشمس، فيقال هذا هو الحل الأمثل الرائع جدا، قطعت جهيزة قول كل خطيب، استعرت حال المثل. وأصل المثل هو أن قوما قتل منهم قاتل، قتل منهم رجل، فاجتمعوا لأخذ الثأر، لأخذ الثأر من القبيلة التي قتل القاتل صاحبهم منها. فلما كانوا يتداولون الرأي كيف يكون، كيف يكون، وإذا بامرأة جاءت إليهم وقالت إن المقتول، عفوا، إن القاتل قد قتل، إن القاتل الذي قتل الرجل والذي تبحثون عن كيف يعالج، كيف يقتل، كيف كذا، قتل. فقالوا، صارت مثلا قطعت جهيزة قول كل خطيب، لا علي خطب، انتهى الحل الذي نريده حصل وانتهى كل شيء. تقول الصيف ضيعت اللبن لحال إنسان ضيع الفرصة، ضيع الفرصة وجاء يطلبها، تقول الصيف انتهى يعني طارت الطيور برزاقها، الصيف ضيعت اللبن. وهذا المثل يضرب لامرأة أو في حال رجل كانت عنده شابة زوجة وهو كبير السن وهو غني ثري، وكان القوم في الشتاء كان كريما يأتي الألبان واللحوم وكذا مع الأمطار مع الخيرات وهي متنعمة، فلما جاء الصيف حست بفقد اللبن وكذا، فطلبت من زوجها الطلاق فأعطاها رغبتها فطلقها. لما جاء الشتاء جاءت تطلب لبنا، جاءت تطلب اللبن المعهود، فقال في حقها الصيف ضيعت اللبن، هذا منصوب على نزع الخافض، أي في الصيف ضيعت اللبن، يعني طلبت طلاقك ماذا في زمن الصيف، تجيني في الشتاء تبين لبن وتبين أكل، انتهى الموضوع، الفرصة كانت أمامك متاحة والآن ضيعتيها بهذه التفريط بقلة النظر. الشاهد أن الاستعارة التمثيلية تركيب يستعمل ثم يستعار لحالة معينة، لحالة معينة، فيكون المجاز هنا في التركيب. نعم.
ينقسم باعتبار علاقته إلى المجاز المرسل والاستعارة.
نعم، المجاز ينقسم باعتبار علاقته إلى مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. وكما ذكرنا لكم الاستعارة والمرسل هما فرعان للمجاز اللغوي، المجاز اللغوي الذي يقع في الكلمة، المجاز اللغوي الذي يقع في الكلمة. مجاز المرسل سمي مرسلا من الإرسال وهو الإطلاق، الإرسال هو الكناية عن أن علاقاته ليست منحصرة وإنما هي كثيرة. والمجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير مشابهة أو لعلاقة غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وله علاقات كثيرة. قد تكون علاقة المجاز المرسل السببية، السببية، تقول العرب مثلا رعينا الغيث، رعينا الغيث، هم يريدون ماذا؟ يريدون العشب الناتج عن الغيث عن المطر، فاستعملوا السبب وأرادوا ماذا؟ المسبب، أرادوا مسبب وهو ماذا؟ وهو الناتج عنه، رعينا الغيث. وهذه العلاقة السببية، قد تكون العلاقة المسببية، قد تكون العلاقة المسببية. تقول مثلا أمطرت السماء رزقا، أمطرت السماء رزقا، ومنه قوله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا. هل رأيتم رزقا رز أو فاكهة أو كذا تنزل من السماء؟ لا يوجد، وإنما الذي ينزل من السماء الماء المطر الطاهر النقي الطهور. والله الحمد لله اليوم هذا العصر جاءنا غيث وهطت الأمطار وفرح الناس والله الحمد، وأبشركم أيضا أن الأمطار الآن تهطل بغزارة في بعض المواقع المملكة في جهة القصيم، ما بين القصيم والدوادمي وجهة عفيف وعالية نجد وجهة عسير وجهة بيشة وجيزان وشرق جيزان وجهة ما بين عسير ونجران، حاليا أمطار غزيرة، وبعض الجهات بعض الأودية تمشي، وجهة حائل ما بين حائل والقصيم وما بين مدينة والقصيم، هذه بعض المواقع حاليا في أمطار، كان العصر في أمطار وامتدت الأمطار، وأيضا ويتوقع الحالة أن تكون مستمرة الليلة وتتجدد غدا بإذن الله عز وجل من جهة مكة والطائف وجهة عسير ممتدة إلى جهات القصيم وشمال شرق المملكة، وغدا ستكون بإذن الله مركزة، قد تكون غزيرة إن شاء الله. كذلك يوم الأثنين والأسبوع القادم بشكل عام تتركز الأمطار من المدينة إلى جهات تبوك إلى جهات فلسطين والأردن، فالجهات هذه معظم الأسبوع القادم بإذن الله حسب التوقعات البشرية المنتظر توقعات أمطار طيبة وأجواء متقلبة وخير نازل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا توقع، التوقع يجوز التوقع إذا كان قريب المدى من خلال الأجهزة المرئية، من خلال الرطوبة، من خلال الحرارة، من خلال مرئيات الجو والسحب وصور الأقمار الصناعية، يجوز ترتيب الكلام في هذا وتبشير الناس به، وهذا من الخير حتى يستعدوا للخير وحتى يستعدوا لأمورهم، ولله الحمد هذا أمر يبشر به. فنسأل الله عز وجل أن يرسل الغيث وأن يمدنا به وأن يرسل السماء علينا مدرارا وأن يعم به البلاد والعباد وأن ينشر الأمن في جميع الأوطان وأن يحفظ المسلمين وأن يحفظ ديارهم وأموالهم وأعراضهم وعلماءهم وولاتهم. أقول من علاقات المجاز المرسل قد تكون المسببية بأن يذكر المسبب النتيجة ويقصد به السبب وهو المطر مثلا وينزل لكم من السماء رزقا، وقد تكون علاقة جزئية يذكر الجزء ويراد ماذا؟ يراد الكل، فتحرير رقبة، ذكرت الرقبة جزء لكن المراد ماذا؟ إنسانا كاملا، المراد به إنسانا، فهذه العلاقة الجزئية. قم الليل إلا قليلا الجزئية، لأن المقصود يصلي وذكر القيام لأن القيام من أركان الصلاة. وقد تكون علاقة الكلية إذا أطلق الكل وأريد الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكر هل تدخل الأصابع كلها وإنما مقصود أنامل، المقصود الأنامل، فهي العلاقة هنا الكلية. وقد تكون علاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، كقوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، هل يتيم إذا كان صغيرا يتيما يعطى ماله؟ لا يعطى، وإنما اعتبار ماذا؟ ما كان، أي كانوا أيتاما. لماذا إذن؟ ما الغرض البلاغي من ذكر لفظ الأيتام هنا؟ الغرض البلاغي هنا ترقيق قلوب الأولياء على هؤلاء الذين أصبحوا رجالا وقد كانوا أيتاما ضعفاء فلا يأكلوا أموالهم، ولهذا رتب الله العقوبة على ذلك في قوله إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اعتبار ما سيكون، قد يكون علاقة أيضا اعتبار ما سيكون، كقول نوح عليه السلام في دعائه ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي سيكونون فجارا كفارا. فينظر في العلاقة بشكل عام إلى ماذا؟ إلى ما تؤول إليه. الوقت ينازعنا، طيب تقرأ الاستعارة.
الاستعارة تنقسم باعتبارات عدة، منها تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر المشبه به أو ذكر ما يخصه إلى قسمين، الأول التصريحية وذلك إذا صرح فيها بلفظ المشبه به، الثانية المكنية وذلك إذا حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه.
أولا الاستعارة، لماذا سموه بالاستعارة؟ مأخوذ من استعارة الشيء، عندما تستعير من إنسان قلما أو ثوبا أو كذا تأخذه لكنك ترده إليه لأنه ليس ملكك. استعارة تأخذ شيئا تحتاجه الآن ثم ترده إلى صاحبه فيما بعد. كذلك عندما يستعير البليغ كلمة أو كذا يأخذها ثم يردها إلى صاحبها. الأسد عندما تستعير الأسد للرجل الشجاع تقول جئت من مثلا أسد يهابه الناس يخطب، جئت من أسد يخطب يهابه الناس. فقولك أسد هذه استعرت الكلمة للرجل الشجاع، للرجل الشجاع، فقد شبهت الرجل الشجاع بالأسد بجامع الجرأة في كل. وقوله يخطب هذه القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصل. لماذا؟ لأن الأسود الحيوانات لا تخطب، يهابه الناس أيضا الهيبة موجودة في الأسود موجودة في هذا الرجل الشجاع. فالاستعارة سميت بذلك لأنك تأخذ شيئا ثم ترده إلى صاحبه ولا تمتلكه، يعود إلى صاحبه. طيب الاستعارة في تعريفها في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني في غير معناه الأصلي، لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا هو الفرق بينه وبين إيش؟ المجاز المرسل. المجاز المرسل هناك العلاقة غير مشابهة، العلاقة غير، أما هنا فالعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الاستعاري المجازي هي المشابهة بين هذا وهذا، بين الرجل الشجاع والأسد بينهما ماذا؟ مشابه في الجرأة والفتك ونحو ذلك. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.